أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. انتهينا أيها الأعزاء من فرائض الزكاة، وقلنا أن الزكاة تجب في 9 أشياء، في الأنعام الثلاثة، وفي الذهب والفضة دراهم ودنانير، وفي الغلات الأربعة. ثم انتهينا بعد ذلك من أنه على القول بوجوب الزكاة أو استحبابها في مسألة مال التجارة وفي إناث الخيل. الآن لما جمعنا الزكاة وأحضرناها، لمن ننطي هاي الزكاة؟ الآن الزكاة أنا إذا كانت مفروضة علي، السؤال لمن أنا أنطيها؟ هذا النظر اللي هو النظر الثالث سيتعرض فيه إلى المستحقين أو أرباب الزكاة الذين يستحقون الزكاة، وهؤلاء أشارت إليهم الآية في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من سورة التوبة آية 60: إنما الصدقات للفقراء أولا والمساكين ثانيا والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية ذكرت ذولا اللي يستحقون الزكاة، والفقهاء كلهم ينصون على هؤلاء وفق النص القرآني. قال المصنف: النظر الثالث في من تصرف إليه الزكاة ووقت التسليم والنية. القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة. طبعا المستحقين للزكاة هل هم 7 أم 8؟ اختلفوا في ذلك. هذا الاختلاف لا يفسد في الود قضية. الآية ذكرت 8 أفراد، المصنف ذكر 7 يعني مو وخر واحد من عدهم، لا، وإنما أكو 2 يجمعهم بنقطة واحدة، وهذا موجود أيضا في كثير من الأحكام. عندنا دمج المتعددات لاتحادها في الحكم، فراح يقول مثل الفقراء والمساكين، ذول الفقراء والمساكين طبعا إذا اجتمعوا اختلفوا، وإن افترقوا اتحدوا، وإن اجتمعوا افترقوا. هسه نبين هاي القاعدة يعني بالأحكام الشرعية، إذا تتحد في الحكم يجمعوهن. إذا تتذكرون في مثلا أحكام الصوم، من يجي يقول الأكل والشرب يجمعهن سوا، مع أنه نقطتين مستقلات. مثلا بالنجاسات، لاتحاد الحكم بين البول والغائط، يقول البول والغائط. من يجي مثلا على نجس العين، يتحدث عن الكلب والخنزير، يجمعهن بنقطة واحدة، ليش؟ لاتحاد الحكم. وهكذا. فهنا الفقير والمسكين يذكرهم بنقطة واحدة، واللي يفرقهم بنقطتين ما عدنا في إشكال، يصير العدد 8. قال المصنف: القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة هم 7، مع أنه الآية ذكرت 8، بس هو مو قلنا، وإنما جمع 2 في 1. أولا، أو تردون تكتبون أولا زائدا ثانيا، أولا وثانيا، الفقراء والمساكين، وهم الذين تقصر أموالهم. هذا راح يعرف الفقراء والمساكين منه، طبعا الفقير الذي لا يملك قوت سنته، والمسكين أسوأ حالا قد لا يملك قوت يومه. المهم المصنف جمعهم وعرفهم بهذا التعريف، وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤونة سنتهم. وقيل والقائل الشيخ الطوسي في الخلاف: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية هذا الذي يسمى شنو؟ يسمى فقير. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما، لأنه إذا الآية ذكرتهم اثنينهم هذا يقتضي المغايرة، يدل على الاثنينية، فلا بد أنه الفقير يختلف عن المسكين، لأن مدام اجتمعوا إذن هم يفترقون، كل واحد يختلف عن الثاني. نعم لو افترقوا، إذا قال مثلا الفقير إذن المسكين داخل، وإذا قال المسكين فقط الفقير داخل، فإذا افترقوا اجتمعوا، وإذا اجتمعوا افترقوا، هاي القاعدة اللي يقولوها. توضيحها أكثر باللمعة إن شاء الله يجيكم، لكن هنا يفترض التوضيح يكون كعفي. قال: يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، وهذا خصوصا عند العرب، قال الفقير والمسكين هذا شيء واحد، وإنما ترادف في الألفاظ، لأن الواو في الآية يقتضي المغايرة، فهذا ردا على من قال أنه شيئا واحد، لأنه عطف بالفقراء والمساكين، ما قال الفقراء المساكين، الفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعطف يقتضي التعدد. ومنهم من فرق بينهما في الآية، والأول أشبه، يعني أنه لا فرق عند المصنف بينهما، هما بمعنى واحد. ومن يقدر على اكتساب ما يموم به نفسه وعياله لا يحل له أخذها. الإنسان اللي عنده إمكانية ينفق على نفسه وينفق على عياله ما يحق له أنه يأخذ من أموال الزكاة، لا يحل له أخذ هذه الزكاة. لماذا؟ لأنه كالغني. الغني لأن تعرفون على قسمين، أكو غني بالقوة وغني بالفعل، وهذا أخذته بالمنهاج، فهذا غني بالقوة، يعني يستطيع أن يكتسب خلال الأيام خلال السنة ويسدر مقع عياله. وكذا ذو الصنعة اللي عنده فد عمل معين، صحيح ما يملك قوت سنته لي قدام، لكن ده يشتغل ويطلع رزقه، يعني يقدر يمشي حاله. ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها. نعم لو الصنعة مالته ما تكفيه، أموال اللي يملكها ما تكفيه، من حقه بذيك الساعة يأخذ من أموال الزكاة. وقيل يعطي ما يتم به كفايته، يعني ينطو على قدر على قد اللي يسد حاجته به، مو ينطو أموال حال حال الآخرين، لا، خلي نفترض هو يكفي بالشهر مثلا 100 دينار، يستطيع أنه يكتسب 80 دينار ويظل عنده مقصر 20، إحنا مو ننطي 100، ننطي بس 20 يسد النقص ماله. وليس ذلك شرطا، أي يجوز دفع أكثر من ذلك له، هذا رأي المصنف. ومن هذا الباب، الضابطة بالحقيقة هي شأن الشخص، ومن هذا الباب تحصل لصاحب 300 وما تكفي لعياله، وتحرم على صاحب 50، 300 واحد مخصصاته ويأخذ زكاة نقول لا يصير، لأنه ما تكفي عياله مستواه الاجتماعي، وهذا اللي عنده 100 مو 300 أو 50 حتى نص المية نقول له ما يصير تأخذ، وتحرم على صاحب 50. ليش منشأ هذا؟ قال اعتبارا بعجز الأول اللي هو لا تكفيه مع أنه عنده 300 عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني. زين، قال المصنف: ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها، لأن قلنا حسب الضابطة هي حسب المستوى الاجتماعي للشخص، حتى لو عنده دار يسكنها، احنا مو نريد الفقير إلا أصلا كسرة خبز ما عنده يأكل، ممكن إنه إنسان ما عنده قوت يومه أو ما عنده قوت سنته ويسكن في دار وعنده سيارة وعنده عبد مثلا وأمة، قال ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما. ولو ادعى الفقر فإن عرف حاله صدقناه إذا كان صادقا، وإن كنا نعرفه إنه غني وهو كاذب فلا نأخذ بكلامه. قال فإن عرف صدقه أو كذبه عمل بما عرف منه، وإن جهل الأمر ما ندري بمجهول حال، ما ندري بهاي دعوة صادق بها كاذب عندما يدعي الفقر. أعطي من غير يمين، يعني يبنى على ادعاء سواء كان قويا أو كان ضعيفا، يعني مو إلا يكون بنيته ضعيفة مثلا أو مريض أو كذا. وكذا لو طبعا إحنا هسه مثلا فقير، إذا شاب وفقير ما ننطي، نقول له ما تستحق التشاب روح اشتغل مثلا، وهذا مو صحيح. وكذا لو كان له أصل، أصل مال، يعني وكذا يعطى بلا يمين. لو كان له أصل مال، سابقا كان عنده مال وادعى تلفه، قال صفقتي خسرت وتلفت أموالي فيصدق. وقيل لا في هذا المورد، بل يحلف على تلفه حسب الاستصحاب، يعني بناء على الحالة السابقة، كان غنيا ويدعي الفقر فنستصحب الحالة السابقة مع الشك. ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، يصير تقول له هاي هدية من عندي، هاي هبة من عندي، هاي يعني إلى آخره، نسميها إحنا صاغة شو شنو من هالكلمات اللي نستعملها. ولو كان ممن يرتفع عنها العفو، ولو كان ممن يترفع عنها، يعني من أصحاب الكرامة والمروءة، يعني اللي بحيث أنه تعتبر الصدقة ذلة له، لأنه قال ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة، نقول له هاي صلة هدية من هالقبيل هاي زين. ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان بعد ذلك أنه غني، انطيت على أنه فقير بعدين سألت عليه قالوا غني، هذا ارتجعت مع التمكن، إذا موجودة يرجعن إياها، وإن تعذر إرجاعها كانت ثابتة في ذمة الآخذ، نقول له التصار الفقراء يطلبوك الشات اللي دفعتها إليك أو الحنطة أو الدراهم أو الدنانير، هاي بذمتك، لأن أنا كنت أتصور أنه أنت فقير وتبين أنت مو فقير، تبين غني، فما أخذته من أموال زكاة وأنت لا تستحقها وصرفتها أو أتلفتها فأنت ضامن لها، هاي كلها بذمتك. ولا يلزم الدافع ضمانها، يعني مو نجي نخسر هذا اللي دفع نقول له تعال أنت دفعتها لغير المستحق، طبعا هو دفعها وفق ما وصل إلى من معلومات، أما إذا كان يدري بي أنه غني ودفعها له طبعا ما تجزي وتظل في ذمته، في ذمة الدافع. لكن هنا فارضين أنه عرف أنه فقير وبعد ما دفع له لا انكشف أنه معرفته مو صحيحة، أنه تدقيقه ما كان بمحله، وضع الزكاة عند غير أهلها. قال سواء كان الدافع المالك أو الإمام، المالك للزكاة هو اللي دفعها إلى الفقير اللي انكشف مو فقير، أو الإمام، الإمام دفعها إلى شخص ادعى الفقر وتبين غناه، أو الساعي مثلا دفعها، الساعي هذا العامل اللي هو يروح ياخذ الأموال من الأغنياء ويدفعها للفقراء وإلى نسبة بيه. وكذا تسترجع لو بان أن المدفوع إليه غير مستحق للزكاة، أو كان كافرا، الكافر لا يستحق الزكاة، أو كان فاسقا متجاهرا بالمعاصي، ستجينا صفات من يأخذ الزكاة، أو ممن تجب عليه نفقته مثل الزوجة، مثل الأبوين، الأولاد، دفعت الزوج ثياني أو الأبوية أو ابني الزكاة وبعدين قال له اليابة ما يصير تدفع هذول واجبين نفقة عليك، أو هاشمي أنا عامي ودفعت هالهاشمي ما يجوز لي، وكان الدافع من غير قبيلة يعني ليس من بني هاشم. هذا بالنسبة لمن للنقطة الأولى أو الأولى والثانية، أنتوا حسب ترقيمكم تردون تكتبون الفقراء والمساكين أولا زائدا ثانيا تقدرون تجمعوهم بنقطة واحدة كما فعل المصنف. أنا أفضل هم الجارون المصنف في رأيي، يعني هو قال سبعة، الثاني العاملون عليها، اللي صرحت به الآية، العاملون عليها حتى لو كانوا أغنياء يستحقون، لأن ذولا هو عامل ساعي، هو يروح يجبي أموال الزكاة ويدفعها إلى الفقراء والمساكين، هذا عامل منصب من قبل الإمام أو الحاكم الشرعي أو السلطان الجائر أو غيره. قال وهم عمال الصدقات، ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات، هذولا اللي يجبون الصدقات. أولا التكليف، التكليف يعني نعبر عنه كمال بالبلوغ والعقل والإيمان، لازم يحوي ذن الصفات الثلاثة. الثاني الإيمان، يعني البلوغ أولا، البلوغ والعقل هاي أولا نسميه التكليف، والإيمان ثاني، إيمان بالولاية ولاية أهل البيت. والثالث العدالة، يكون عادل مو فاسق حتى لا يأخذ الأموال إلا. والرابع الفقه، من ريد فقيه، ريد متفقه في أحكام الزكاة، حتى من يناقشهم يعرف يحاسبهم، يقولهم أنتوا هل قد عليكم وهل قد إلكم، يعني على الأقل دارس أحكام الزكاة حتى يعرف يناقشهم. ولو اقتصر على ما يحتاج إليه من الفقه كان بها ونعمة يكتفي، يعني من ريد فقيه كان، لا ادرس لنا بس أحكام الزكاة تعلم جاز. وأن لا يكون هاشميا، لأنها حرام على بني هاشم. فإذا هاي الوظيفة، وظيفة العاملون عليها، خاصة بالعوام، ما يجوز للهاشمي أنه يشتغل بهاي الوظيفة، وإذا اشتغل ما يصير يأخذ حق العاملون عليها، لازم يكون مجانا. وفي اعتبار الحرية تردد، هل يشترط في العامل الجاب للزكاة أن يكون حرا، لو يصير أن يكون عبدا؟ بي تردد، وجهي التردد اكتبوا. من قال يعتبر، يعني يشترط أن يكون في جاب الزكاة في العامل يشترط أن يكون حر، من قال يعتبر، شنو دليله؟ لأن العامل يستحق نصيبا من الزكاة، احنا العامل مو إلى نسبة بالزكاة والعاملون عليها قلنا، والعبد لا يملك، إذا انطيناه حصة من الزكاة ما رح يملكها العبد. زين، نقول راح تروح المولى ومولاه لم يعمل، فإذا هاي الحصة مع الزكاة العبيد لا يستحقها، والمولى لا يعمل، لم يعمل كي يملكها، فإذا يشترط في جاب الزكاة، يشترط في العامل في الزكاة أن يكون حرا، هذا دليله. الوجه الآخر الثاني، من قال لا يعتبر، لا مو شرط يصير عبد ويجمع الزكاة، دليلك شنو؟ قال لحصول الفرض، لحصول الغرض بعمله، يحصل الغرض بعمله، احنا مطلوب من عنده هو يجبي الزكاة وهذا جباها، لحصول الغرض بعمله. والعمالة يعني بالزكاة كالإجارة، وإجارة العبد تصح، يصير أجر لعبد، فهذا أيضا أجير، العاملون عليها أجير يجبيننا أموال الزكاة، وإجارة العبد تصح بإذن مولاه، فيكون عمل العبد كإنما عمل مولاه. هيش تكتبون، أعيد الوجه، لحصول الغرض بعمله، والعمالة كالأجارة، وإجارة العبد تصح بإذن مولاه، فيكون عمل العبد كعمل مولاه، من العبد اشتغل كأنما المولى اشتغل، واضح؟ فإذا لا نشترط الحرية. زين، هذا بالنسبة للتردد. قال والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، هذا العامل هسه اللي يشتغل بأمر الإمام، إيش قد ينطوه نسبة؟ يقدر الإمام يقول له إلك 1% مثلا، أو أجر عن مدة مقررة، دينار إلك باليوم، أو تشتغل لتجمع لي من هذه المدينة وأنطيك هالقد مبلغ، هاي على نحو الجعالة صح. النقطة الثالثة، من المستحقين المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم تعريفه، وهم الكفار، طبعا مختلف فيهم، المؤلف قلوبهم فيها أقوال، أربع أقوال أو خمسة أوصلوها، لكن يختصروها باثنين أو يأخذون الأشهر منها اثنين، وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ننطيهم زكاة ذول الكفار، حتى يصيرون ويانا بالجهاد لما المسلمين يهاجمون أو مثلا يهجمون على المسلمين يستمالون إلى الجهاد، ولا تعرف مؤلف غيرهم. المصنف يحصرهم بهذا المورد، يعني المؤلف يقول عندنا فرد واحد للمؤلف قلوبهم، من هم؟ قال الكفار، ننطيهم حتى يساعدون بوقت الحرب، سواء الحرب الهجومي أو الدفاعي، وماكو غيرهم. هيك عبر ليش هاي قال لا ولا تعرف مؤلف غيرهم، هذا ردا وتعريضا برأي المفيد. الشيخ المفيد قال بأنهم صنفان، كفار يستمالون للجهاد مع المسلمين، وضعفاء إيمان كي يقوى إيمانهم، وهاي لعله عند السنة أشهرتكم. هاي بالنسبة للثالث اللي هو المؤلف قلوبه. الرابع وفي الرقاب، في الرقاب اللي هم العبيد، العبيد والإماء، نجمع الزكاة ونشتري العبيد والإماء ونحررهم، والإمام زين العابدين كان يشتري العبيد ويحررهم. ذول العبيد اللي الآن بالمدينة المنورة يسموهم النخاولة، هذول كلهم هم أجدادهم اشتراهم الإمام زين العابدين واعتقهم، والآن كلهم شيعة النخاولة. قال وفي الرقاب وهم ثلاث أصناف، المكاتبون، سيبينهم المكاتبون أولا، والعبيد الذي تحت الشدة. المكاتب كاتب مولاه حتى يتحرر، والعبيد اللي تحت الشدة مواليهم يعذبوهم ويأذوهم أسيادهم، فنشتريهم حتى نخلصهم من هذا العذاب. والمورد الثالث، العبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق. هذا المورد الثالث بشرط إنه عبد عايش متهني يشتغل المولى ويخدم مولى، ما عنده أذية من مولى ولا مكاتب مولى، مع ذلك عبد قن، مع ذلك نشتري ونعتقه، بس بشرط إنه ماكو مستحقين. بينما المكاتب والعبد اللي تحت الشدة من غير شرط نشتريهم ونعتقهم. وروي رابعا غير الثلاثة السابقة، رواية عن علي بن إبراهيم القمي عن الإمام الكاظم عليه السلام، إنه وهو من وجبت عليه كفارة عتق رقبة ولم يجد، أنا علي كفارة عتق رقبة وماكو الآن، ما عندي إمكانية أشتري عبد وأعتقه، شن سوي؟ ولم يجد، فإنه يعتق عنه. من يعتق عنه؟ من الزكاة. ولكن هذا الكلام فيه تردد، التردد في عتق، في أنه يعتق عنه، نشتري عبد ونعتق عنك يلي مطلوب كفارة، لو لا ننطيك أموال الزكاة وأنت تروح تشتري وتعتق بنفسك، فيه خلاف. وجهي التردد، من قال يجوز أن يعطى أموال الزكاة لأنه مستحق وفق هذا المجال، فقير ما عنده منين يجيب يشتري، فقير يشتري عبد ويعتقه، فبما أنه ما عنده يصير ننطيه من أموال الزكاة هو يروح يشتري. ومن قال لا يجوز أن يعطى بل يعتق عنه، طبعا ذولا اعترضوا وقالوا الرواية مرسلة، رواية علي بن إبراهيم، لأن العنوان الحاكم هو الذي يحققه وليس المكلف، فشن نسوي؟ نشتري عبد إحنا ونعتقه، لأن الهدف هو العتق، مو منحه مبلغ من المال ونقول له هاك أنت روح اشتري. من يقول يعتق هذا؟ فشن نسوي؟ نشتري إحنا العبد عنا ونعتق. هذا الكلام بالوجه الثاني. زين، قال والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. كاتب مولى على أنه يتحرر ولا ما يسدد أمواله وثمنه، والآن هو في شدة ما عنده فلوس، فهذا نساعده ندفع له ما تبقى من الحصة إلى مولاه حتى يتحرر، ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه، يعني يجب ارتجاعه من عنده، جاز يعني وجب، لأنه جاز أعم من الوجوب. وقال الشيخ لا، لا يرتجع، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع، ولو ادعى أنه كتبه قال أني كاتبت مولاي. قيل والقائل أكثر الإمامية، أنه يقبل قوله، يقبل قول العبد إذا ادعى أنه كاتب مولاه. وقيل وهذا القائل مجهول، لا لا يصدق إلا بالبينة، لأن الأصل في العبيد أنهم غير مكاتبون، فإذا تدعي دعوة أنه أنت كاتبت مولاك جيب لنا الوثيقة حتى نتأكد، أو تجيب لنا شهود عدول، أو على الأقل يحلف. ولكن الأول أشبه اللي هو قول الإمامية أنه يقبل بلا يمين. ولو صدقه مولاه خب قبل من غير بينة، هذا بعد وضوح. إجا ادعى قال أنا كاتبت مولاي، سألنا مولاه قال إيه فعلا كاتبني. المورد السادس الغارمون، أو الخامس الغارمون. الغارمون تعريفهم هم الذين عليهم الديون في غير معصية، عندهم عليهم ديون، الديون هاي ما قدروا يسددوها، والغارمون مو خسرها بمعصية، إذا خسرها بالرايسز أو القمار أو شرب الخمر أو مكسورة من المكسورات أو كبيرة من الكبائر فهذا ما ننطي. قال فلو كان في معصية لم يقضى عنه، احنا نسدد اللي تقول عنده صفقة تجارية خسرت، الناس تطلبني وما عندي أسددها أنه صرفت على عيالي أو مريض وسويت عملي أو من هالقبيل، هاي نساعدك. نعم لو تاب من ذنبه ومعصيته صرف إليه، ولكن مو من سهم الغارمون وإنما من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو، يعطى بعنوان أنه فقير ويأخذ سهم الفقراء وهو يدفع حتى يسدد به ديونه. ولو جهل في ماذا أنفقه، قال أنفقت بكذا وكذا وإحنا ما مصدقين به، ندري يعني ما نعرف وين أنفقن، قيل والقائل الشيخ يمنع لا يعطى إلا ببينة، وين صرفت أموالك؟ إذن مو كل من يجي يدعي، بل حتى لو ثبت إنه غارم ومديون وما عنده إمكانية يسدد لازم نسأل على ديونه من منشأه. وقيل والقائل مشهور الفقهاء لا لا يمنع بل يعطى ويصدق بقوله، والمصنف يقول هذا هو الأشبه اللي هو لا يمنع، لأنه عمل المسلم يحمل على الصحة. قال ولو كان للمالك دين على الفقير، أني أطلب الفقير زيد، جاز أن يقاصه يحاسبه، يعني يعني شلون؟ يعني أنا هذا أطلبه 100 دينار وأنا عليه زكاة 100 دينار، اللي ببطنه تموت وأقول أنا هاي لأن هو فقير وأنا أطلبه فأحسبها عليه. وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه أو أن يقاص، يعني يقاص يؤخذ من أنا أقول يا أبا أنا أطلب المرحوم مبلغ من المال وما عنده ينطيني، وسع علي زكاة، أجعل هاي الزكاة أخذها أستوفيها إلي بدال اللي أنا أطلب فيها. وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، واجبين نفق علي، يعني مثل الزوجة والأبوين والأبناء، وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص، نفس الكلام إذا كان صاحب الزكاة يطلب واجب النفقة جاز التقاص منه، واللي أطلب هي أحسبها من الزكاة. أنا أطلب زوجتي خلنا نفترض أو أبوي وأمي وما عندهم ينطوني وعلي زكاة، يصير آخر اللي عندي أحتسبها أنه من ضمن تسديد الديون. ولو صرف الغارم ما دفع إليه لقضاء دينه من سهم الغارمين في غير القضاء، راح اشترى بهن سيارة قلنا لها هاك فلوس روح سدد بها الديون اللي عليك، انت غارم راح اشترى بها سيارة او رمن بها بيت او تزوج، ارتجع منه كونه لم يطبق الحكم الشرعي على الأشبه، يعني على الأصح. ليش؟ لأنه صرف هذا المال في غير محله. قال ولو ادعى شخص أن عليه دينا، قال أنا مديون زيد يطلبني مبلغ من المال، قبل منه نقبل، ولكن متى؟ إذا صدقه الغريم، إذا أجى زيد وقال صدق أنا أطلبه، وكذا يقبل قوله لو تجردت دعواه عن التصديق، ما حد يجي يصدقه. يعني جاء قال يا أبا أنا مطلوب مديون وما عندي أسدد وماكو أحد جاء شهد له، فشنو؟ وكذا يقبل قوله لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار. وقيل والقائل مجهول ولعله يكون من أهل العامة، لا يقبل قوله إلا بالبينة، أو يشهد له الغريم مثلا، أو يحضر لنا وثيقة تؤكد ذلك. ولكن الأول أشبه أنه يقبل قوله باعتباره من المؤمنين وفي بلاد المسلمين، فيقبل ويحمل قوله على الصحة. السابع أو السادس في سبيل الله، وهو الجهاد خاصة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.